الحمد لله رب العالمين، من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب ويجزل لهم الهبات. أشكره تعالى وأثني عليه الخير كله، وقد خص بالفضيلة أياما معدودات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمدًا عبده ورسوله، علم الأمة ما ينفعها ووجهها للعبادة وفق ما شرع الله لها. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا الحبيب محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآله الطاهرين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعملوا بطاعة ربكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أنه قد اقترب منكم موسمٌ عظيم وأيامٌ فاضلة وعباداتٌ جليلة. إنه موسم الحج والعشر الأولى من ذي الحجة، التي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، وتجتمع فيها أمهات العبادات وفضائل الطاعات. وهذه وقفاتٌ يا عباد الله مع هذا الموسم العظيم. الأولى، تأملوا يا رعاكم الله، تأملوا في عظيم أمر الحج ليتبين لكم بجلاء أن التوحيد هو أساس الدين وقاعدة الملة. إن المسلمين في أصقاع الأرض تحن قلوبهم إلى هذا البيت العتيق وإلى زيارته والطواف به. إنهم يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الوصول إلى تلك المشاعر المقدسة وهذه الأماكن الطاهرة، وما ذلك إلا تعبُّدًا لله جل وعلا، رجاءَ ما عنده وطمعًا في ثوابِه. فإن الله عز وجل هو الذي أمر بحجِّ هذا البيت العتيق. قال سبحانه لنبيه إبراهيم عليه السلام: وأذِّن في الناس بالحجِّ يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فجٍ عميق. عباد الله، ومن معالم التوحيد أن المسلم في دخوله للنسك يعلن التوحيد ويرفع صوته به فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كلمات كلها توحيد وإخلاص لله. ومن معالم التوحيد في الحج والعمرة التعبد لله بالطواف حول الكعبة، وبالسعي بين الصفا والمروة، وبالذهاب لعرفات ومزدلفة ومنى، وبرمي الجمرات والحلق أو التقصير لشعر الرأس. كل هذه الأفعال يؤديها المسلم وهو يرجو ما عند الله ويخاف عقابه سبحانه. ومن معالم التوحيد في الحج تلكم القرابين من بهيمة الأنعام التي تهراق دماؤها لله في يوم العيد وأيام التشريق، وهذا عمل جليل يحبه الله عز وجل لأنه طاعةٌ لله سبحانه، خلافًا لما عليه المشركون في الماضي والحاضر، حيث يذبحون الذبائح تقرُّبًا لمعبوداتهم من الأصنام والأوثان أو الجن، وطلبًا للقرب منها. أما المؤمن الموحِّد فهو يطلب بذبحه رضا الله سبحانه. قال عز من قائل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الوقفة الثانية: مع هذه الأيام القريبة المباركة، مع عشر ذي الحجة، إنها أيامٌ عظيمةٌ فاضلةٌ مباركة، عظَّم الله جل جلاله أمرها، وخلَّد ذكرها وأقسم بها، فقال عز من قائل: والفجر وليالٍ عشر. إن هذه الأيام يا عباد الله فيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، وقد جاءت نصوصٌ في فضلهما خاصة. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام، إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر، وهو الذي يليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولما كانت هذه الأيام بهذه المثابة في الفضل والمنزلة، كان العمل الصالح فيها فاضلاً محبوباً إلى ربنا سبحانه وتعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. أمة الإسلام، إن الأعمال الصالحة الخاصة في هذه الأيام العظيمة كثيرة ومتنوعة، أعظمها الحج والعمرة، ومنها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميل، وفيها الصيام لهذه الأيام، وأفضلها صيام يوم عرفة لغير الحاج. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر الأضحية، وهي سنةٌ مؤكدةٌ على القادر، وبعض الفقهاء أوجبها على القادر المليء، فيضحي الإنسان عن نفسه، ويضحي عن أهله، عن أهل بيته، وعلى من أراد أن يضحي، على من أراد أن يضحي أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته إذا هل هلال ذي الحجة. فعن أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا، وفي رواية أخرى: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. اللهم أعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات، ويسرنا يا ربنا لليسرى، وجنبنا العسرى يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروا ربكم أيها المؤمنون وتوبوا إليه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فالوقفة الثالثة مع حج الناس بين الإفراط والتفريط. فمن الناس من قد أغدق الله عليه المال ويسر له الحال، ومع ذلك بلغ من العمر عتيا ولم يحج حتى الآن، وربما اعتذر هذا بالانشغال وأنه في جهاد لجمع لقمة العيش لأولاده. وقد يعتذر بعضهم بقلة المادة، ثم نجده يسافر كل عام بأولاده داخل البلاد وخارجها للنزهة والفرجة، ومع ذلك ثقل عليه الحج إلى بيت الله الحرام. وهذا والله يا عباد الله على خطر عظيم. قال ربنا تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قالها الرجل ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه مسلم. والحج واجب على الفور على الصحيح من أقوال العلماء، فمتى استطاع المسلم الحج وتوفرت فيه شروط وجوبه وجب أن يبادر وأن يعجل بأداء فريضة الله فيه، ولم يجز له تأخيره ولا التهاون به بلا عذر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. فمن قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة إلى الله جل جلاله من ذلك والبدار بالحج. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية: ما هم بمسلمين، رواه سعيد في سننه. أما الوقفة الأخيرة يا عباد الله فهي مع تعلم مناسك الحج لمن عزم على الحج. إن الحج قد فرض في السنة التاسعة من الهجرة، ومع ذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه إلى السنة العاشرة لكي يجتمع الناس ويتعلموا منه مناسك الحج. فعن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر وهو يقول: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم. فحري بنا أيها المؤمنون، أن نتعلم كيفية الحج لكي يكون حجنا مقبولا وسعينا مشكورا، وذلك عن طريق حضور الدروس العلمية والمحاضرات الدعوية التي تقام في موسم الحج، أو بقراءة الكتب الموثوقة المؤلفة في المناسك. ثم إذا أشكل علينا أمر من أمور الحج فإننا نبادر بسؤال أهل العلم الموثوقين ولا نتهاون في ذلك، فربما كانت بعض الأخطاء تبطل الحج كاملا. فالله الله، الله الله يا من لم تحجوا فاعزموا ولا تتوانوا، وتوكلوا على الله ولا تعجزوا، وحاسبوا أنفسكم بصدق، فإن الأمر ليس بالرغبات النفسية ولا القناعات الشخصية، وإنما هو ركن من أركان الدين واجب، لا خيار أمام من وجب عليه إلا المضي فيه وأداؤه فورا. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على فرائضه، وتقربوا إليه بها، فإنها أحب ما تقرب به إليه. وتزودوا واستكثروا من النوافل يحببكم ويوفقكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، واجعلنا يا ربنا عندك من المقبولين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين في برك وجوك وبحرك يا رب العالمين. صلوا بعد هذا وسلموا على خير الورى امتثالا لأمر الرب جل وعلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.